أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني من هذه المحطة الثانية. في الموقف الأول أسسنا كبرى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، وانتهينا إلى أنه لا يوجد أصل دائم بعنوان أصالة عدم الزيادة وتقديمه على أصالة عدم النقيصة، بل لابد أن نحسب الموارد بحسبها، على أنه لم يثبت لدينا أصل من هذا القبيل تعبدي. ومطلق الرجحان ينتقص إلى الدليل كما أسلفنا، فلا يوجد إلا إذا بلغت القرائن حدا أدخلت أحدهما في ميقات الحجية، الزائد أو الناقص، أي الوثوق والإطمئنان ولو النوعي، وأخرجت الآخر. بعد ذلك يقع الكلام في الموقف الثاني. الموقف الثاني في تحقيق الثابت من لفظ الحديث عند الدوران بين الزيادة والنقيص. أجل الانتباه للنقطة يا أخوة، بحثنا محدود بهذا الحد، لأن هنالك تحقيق آخر في الموقف الثالث للصحيح من لفظ الحديث عندما تتعدد النسخ ويصحف المتن. هذا مش زيادة ونقيصة، يعني مثل لا ضرر ولا ضرار، والله لا إضرار، والله لا ضرورة. إذا بتتذكروا لما استعرضنا الروايات كان في بعضها يدور النسخ بين ضرر وإضرار. هنا البحث في تحقيق الثابت من لفظ الحديث عند الدوران بين الزيادة والنقيصة، وهو صغرى للبحث في الموقف السابق كما هو واضح. ولا بد من الإشارة إلى بعض الأمور في البداية. أولا، إنما ينفتح هذا البحث بعنوان كونه صغرى للبحث السابق بناء على ثبوت أصل في المسألة، إما أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة. أما حيث لا يثبت أصلا فلا بد من التحقيق فيما نثق به، فيما نطمئن به من النسخ حينئذ ومن النقل، ولا يعود صغرا للبحث السابق. الأمر الثاني، وهذا مهم جدا، البحث إنما يتأتى ويرد فيما لو رويت واقعة واحدة تدور بين الزيادة والنقيصة. أما لو كانت الرواية تنقل وقائع متعددة، في رواية قصة سمرة بن جندب، في أخرى قصة الشفعة، في ثالثة قصة منع فضل الماء والكلاء، وربما في رابعة خبر الجدار مثلا في دعائم الإسلام وغيرها، إذا ما ندخل مصادر العامة، لا إشكال ولا ريب في أنه إذا وجد في قصة سمرة مثلا لفظ على مؤمن ولم يوجد في رواية الشفعة، أو وجد في مرسلة الفقيه في الإسلام ولم يوجد في قصة سمرة، هذا مش دوران أمر بين الزيادة والنقيصة يا أخوان، انتبهوا. هذا إن وجد في قصة ولم يوجد في قصة أخرى، قد يكون النبي قاله في قصة ولم يقله في قصة أخرى، هذا مش زيادة ونقيصة من نفس الواقعة، هذا واضح. لذلك لا ينبغي الخلط كما ربما يتراءى من بعض الكلمات، وإن نصص جملة من المحققين بأسلوب وآخر على هذا المعنى الذي ذكرناه. إذن فيوجد فارق يا إخوان بين تحقيق لفظ الحديث بما هو تحقيق لفظ الحديث، وهذا المعنى حتى يصح عنوانته بتحقيق لفظ الحديث يجب أن يكون حديث واحد، وإلا قد تكون هناك خصوصية مثلا في قصة سمرة، لأن مشكلة ذاك الرجل أي المغيرة مع الأنصاري هي قصة إشكالية مع مؤمن مثلا، لذلك ورد فيها كلمة على مؤمن، بينما في قصة الشفعة لأنها قصة كلية كبروية غير منظور فيها حالة خاصة لم يذكر فيها كلمة على مؤمن. هنا لابد من ملاحظة الملابسات. أنا ما عندنا رواية واحدة اسمها لا ضرر قالها النبي في واقعة واحدة صلى الله عليه وآله ونقلت بروايات كثيرة، النبي قالها في أكثر من واقعة بحسب ظواهر الروايات. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من المحاسبة لكل واقعة بواقعتها، يعني ننتهي إلى نص صحيح ونهائي مثلا لقصة سمرة اللي هي قصة واقعية واحدة، رواية الشفعة أو روايات الشفعة أيضا واقعة واحدة، فلا معنى لأن نقول يدور الأمر بين النقيصة في قصة سمرة أو الزيادة في قصة سمرة والنقيصة في قصة الشفعة، قصتان مختلفتان مستقلتان قد تختلف الملابسات، فالنبي يقول في إحداهما على مؤمن وفي الأخرى لا يقول على مؤمن. جيد، إذا الأمر الثاني أن البحث إنما يرد في واقعة واحدة مثل حديث سمرة مثلا، واقعة واحدة نقلت بعدة طرق أو بعدة متون، فلا بد من النظر في هذه المتون لنجري محاسبة الزيادة والنقيصة فيها، وكذلك الأمر في بقية الوقائع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا يخفى أنه بناء على ما تقدم في المحطة الأولى من سرد الروايات وتحقيق أسانيدها ومتونها كل واحدة واحدة بدون مقايسة بعضها إلى البعض الآخر، فقد ظهر أن جملة من الروايات بل كثير منها ضعيفة الإسناد، ولا يخفى أن هذا البحث بشكل واقعي لا تنزل لا يتأتى في الروايات الضعيفة الإسناد، يعني حتى يقال دار الأمر في روايات سمرة بين الزيادة والنقيصة لابد أن تكون الرواية التي نقلت الواقعة مع الزيادة مع الرواية التي نقلت الواقعة مع النقيصة كلتاهما معتبرة، وإلا إذا مش معتبرة لم يثبت إلا ما ثبت بالنص المعتبر سواء كان مع الزيادة أو كان مع النقيصة. طبعا يا إخوان هنا تختلف المباني، واحد مثل المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف بيقول لك نفس وجود الرواية في الكافي كافي في اعتبارها حتى لو ما كان سندها صحيح أو معتبر، نفس إيداع الكليني لها في الكافي يكفي القول باعتبارها. بيجيك شخص ثاني بيقول لك والله مراسيل الفقيه الجزمية حجة، وهذا مرسل جزمي في الفقيه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهكذا. أقول بأي مبنى أخذنا مو مهم الآن، أي مبنى نتبنى وقد بينا ما نتبنى، بأي مبنى نتبنى أي واحد بده قايس بين زيادة ونقيصة على مبانيه يا أخي مو مهم، لابد أن تكون الروايات التي يقايس فيها بين الزيادة والنقيصة معتبرة بعد أن كانت تنقل عن واقعة واحدة. هذا الأمر الثالث يا إخوان، وبهذا يتضح أن هنالك روايات لا معنى للبحث عن دوران بين الزيادة والنقيصة فيها يا إخوان. بحسب بعض المباني المشهورة مثلا رواية على مؤمنين في قصة صمرة لم ترد إلا في رواية ابن مسكان اللي هي مرسلات محمد بن خلد البرقي ومراسيل البرقي، لم يقل أحد بصحتها أبدا. نعم الشيخ النائيني بيقول نفس وجود الرواية في الكافي كافي، هذا رأيه ما مهم. جيد، رأيه المخالف يعني المشهور بل يكاد يكون متسالم عليه بين المحققين خلافا للإخباريين. هذا من الأعاجيب، شيخ الأصوليين يرى رأي الإخباريين في أسانيد الكافي. جيد، المهم في هذا المجال يا إخوان، إذا بنجي أيضا لكلمة في الإسلام ما وجدناها إلا في مرسلة الصدوق، وإذا ما ميزنا بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية، أو قلنا أساسا هذه رواية عامية كما استظهرنا، أيضا راحة الزيادة. مع أنكم عندما تراجعون كلمات المحققين عمدة البحث في أصالة الزيادة والنقيصة هي حول لفظين على مؤمنة وفي الإسلام، أرجو الانتباه. وفي المقابل هنالك بحث أهم من هذا بكثير لكنه أهمل في كلمات المحققين. جملة من المحققين معتد بها ترى صحة رواية الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء ولا يوجد فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وآله للمغيرة إنك رجل مضار، لا يوجد فيها لا ضرر ولا ضرار. نفس القصة رويت عن زرارة بواسطة عبد الله بن بكير بسندين صحيحين عن عبد الله بن بكير، واحد في الفقيه وواحد في الكافي، وفيها لا ضرر ولا ضرار، والقصة واحدة، ما حدا القصة سمرة عدة قصص أو عدة وقائع. هنا كان ينبغي البحث لأن البحث هنا له صورة علمية حقيقية، مع أن أحدا من المحققين راجعوا الكلمات يا أخوان لم يقايس بين ما حذفت منها لا ضرر ولا ضرار وبين ما ذكرت فيها. قد يكون لهم سبب لكن لا بد من البحث على كل حال. حتى أعظم المحققين المعاصرين اللي توسعوا فيها الأبحاث كالشهيد الصادق كالسيد السيستاني لم يشيروا لهذا الأمر من قريب أو بعيد، مع أنه هو الوحيد الذي له صورة علمية فعلية، البقية روايات غير معتبرة عنده، فبحث تنزلي على كل حال. جيد، الأمر الرابع، لا إشكال في أننا حتى نفتح البحث لا بد من الإغضاء عما تقدم بالنسبة لكلمة على مؤمن وبالنسبة لكلمة في الإسلام. وحينئذ لا بد من القول يا إخوان، معنا بالتمهيدات، إن بنينا على صحة أصالة عدم الزيادة وتقديمها على أصالة عدم النقيصة تعبدان كما ربما يظهر من كلام شيخ الشريعة الذي ناقشته، قال أصل متسالم عليه، أحد الاحتمالات كان في كلامه أن يكون بمثابة دعوة إجماع يعني تعبدي على هذا الأمر، إن بنينا على الأصل تعبدان فلا بد لنا من القول بأنه كل رواية دار الأمر فيها بين نقيصة وزيادة نبني على الزيادة تعبدا، يعني دار بين لا ضرر ولا ضرار وعدمها في رواية أبي عبيدة الحذاء نبني على وجودها، دار بين كلمة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن وعدمها نبني على مؤمن موجودة في المرسل اللي هو واقعة ثانية قد يكون وقد لا يكون لا أدري، هناك في الإسلام دار الأمر بين وجودها وبين عدمها نقول موجودة، طبعا ما روي عندنا بدون في الإسلام يا إخوان مستقلة، ما روي عندنا مرسلة الصدوق بناء على أنها رواية إمامية، فالمقايسة بين وجودها وعدمها مش في محله، يعني في تلك الواقعة ما معلوم أنها رواية، يعني بعبارة أوضح خليني أوضح شو بدي أقول، الروايات اللي ورد فيها لا ضرر ولا ضرار مش صريحة في أنها وقائع مستقلة وردت بدون صدر، يعني بدون قصة سمرة أو قصة الشفعة أو قصة، يعني عندما يأتي الصدوق يقول ولقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قد يكون عم بيأشر لواقع من تلك الوقائع وقد تكون شيء مستقل، كلاهما محتمل، لا نجزم أنها نفس الواقعة ولا نجزم أيضا أنها غيرها. ولذلك نحن نقدنا سابق المحقق النائل اللي قال الظاهر أن صدورها مستقلا مما لا إشكال ولا ريب فيه، قلنا من أين هذا لا إشكال ولا ريب فيه مع أن دليل على المعنى جيد؟ إذا كان الأمر كذلك نقول عند الإمامية هل مرسلة لا يحرز أنها نفس الواقعة حتى نقيس بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة، يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون. وإذا كان الأمر كذلك فقد وردت هذه الزيادة فيها ولم يرد في نفس هذه الواقعة مع نقيصة، أصلا فيش مقايسة بين أصالة عدم زيادة وعدم نقيصة هناك أساسا لا يوجد، إلا إذا بدي قايس بين رواية إمامية بناء على أن مرسل الفقيه إمامي وبين روايات العامة، وهذا لا يعتمد على الأصول العلمية يا أخوان كما لا يخفى، الروايات العامة لم تثبت عندنا بشكل صحيح حتى تنزلا لم تثبت. جاي على هالأساس لابد من المقايسة بشكل علمي ودقيق يا أخوان، وإذا اتضح هذا الأمر بشكل دقيق فإن بنينا على صحة الأصل تعبدا بنينا على الزيادات، خلصنا، لأنه تعبد خلص، لكنه واضح أنه هذا الكلام لا ينتهي إلى محصل مما تقدم في الموقف الأول. ثانيا إن بنينا على أن هذا الأصل يعتمد على الأمارية النوعية ورجحان أحد الطرفين أي الزيادة والنقيصة بحسب القرائن والأمارات كما هو واضح جدا من مبنى المحقق النائين وجملة من أعاظم المحققين وهو الصحيح، لأن هذا الأصل على تقدير وجودي أصل عقلائي، والعقلاء ليس لهم تعبد محض بالزيادة أو تعبد محض بالنقيصة، يعملون في باب الأسانيد والظهورات والألفاظ وهذه المحاورات على الأصول العقلائية الشائعة بين العقلاء في باب المحاورات، فحينئذ لابد من البحث في القرائن المقوية لأحد الطرفين لطرف الزيادة أو طرف النقيصة، هذا منهج البحث يا أخوان. بعد هذا لا إشكال في أن المحققين منهم من بنى على أصالة عدم الزيادة ومشى كالمحقق شيخ الشريعة كالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، نعم في خصوص مرسلة الفقيه السيد الإمام ادعى الوثوق أو الاطمئنان بعدم وجود كلمة في الإسلام وقد تقدم هذا الكلام. في المقابل وهذا الكلام بهالطريقة يا إخوان يتناسب، ما بدي أقولهم يقولون بأنه أصل تعبدي، يتناسب مع كون الأصل تعبدي إما من الشارع أو أن العقلاء يتعبدون بالزيادة والشارع أمضاها، وكلاهما غير صحيح يا إخوان، العقلاء يبنون على الأماريات ما عندهم تعبديات في باب المحاورات، وأما تعبد الشارع ابتداء لا إمضاء فأيضا هذا لا يوجد عين ولا أثر منه. ولذا وجدنا شيخ الشريعة يجزم بأن على مؤمن زيادة لا بد من الأخذ بها، وهذا فيه ثمرات يا إخوان لا أقل بالنسبة لعلى مؤمن، توجد ثمرة وين؟ توجد ثمرة فيما يرتبط بإجراء هذه القاعدة في باب أهل الذمة محقوني الدم والمال، ها؟ إذا على مؤمن بعد لا نجري قاعدة لا ضرر فيه، وحينئذ لا بد من إثبات عدم جواز الإضرار بهم بالأدلة العامة من أنهم من حيث الحقوق المدنية مثلا كلا أو بعضا لهم مال المسلمين، محقون المال يعني لا يضار في ماله، خير إن شاء الله. ماشي. في المقابل وجدنا المحقق النائين الذي قبل بأصالة عدم الزيادة عند الدوران بينها وبين أصالة عدم النقيصة يتفرج من بين المحققين ويذهب إلى أنني وإن آمنت بهذه الكبرى لكني لا أؤمن أن مقامنا صغرى لهذه الكبرى، بمعنى أنه في مقامنا لا بد من البناء على النقيصة لا على الزيادة. يعني كلمة على مؤمن لا تثبت، كلمة في الإسلام لا تثبت. أنا أتعجب يا أخوان حقيقة، مش بس من الشيخ النائين، بقية المحققين ليش ما قايسوا بين رواية الصيقل وبين رواية زرارة؟ لواحد فيها على لا ضرر ولا ضرار، واحد ما فيها لا ضرر ولا ضرار. لأنه قد يقال بادئ ذي بدأ يا أخوان، إذا قايسنا وفعلا نحن ما عندنا معتبرات إلا رواية الصيقل على بعض الآراء ورواية زرارة، فإذا بنينا على أصالة عدم النقيصة مش أصالة عدم الزيادة، فحينئذ قد لا يثبت لا ضرر أصلا. ما بعد عندنا حديث لا ضرر، ليش؟ لأن حديث لا ضرر لم يثبت لدينا بطريق معتبر إلا برواية زرارة في قصة صنفر اللي رواها عبد الله بن بكير ورويت بسندين في الكافي والفقيه. في مقابلها قصة سمرة في الكافي، ها في الكافي والله في الفقيه يا حسن الله، قصة سمرة في الفقيه بسند معتبر لا أقل نحن أثبتنا اعتباره، لا يوجد لا ضرر ولا ضرر. فإذا بدنا نبني على أصالة عدم النقيصة هان خلاص ما بقى عندنا لا ضرر. قد يقال بسذاجة هذا الكلام يا إخوان، لكن إجمالا أصل صدور لا ضرر ولا ضرار في الجملة عن النبي مما لا شك ولا ريب فيه، مطمئن إن لم أقل مقطوع لكثرة نقله في الإسلام، مش في مدرسة واحدة من مدارسه، إلى حد لا يبقى الشك إلى أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة. نعم، هل المنهج هذا لا يثبت واقعة معينة حينئذ؟ لا يثبت واقعة معينة. طيب، أي صدورها في واقعة معينة صادرة في الجملة، فنتعامل معها وكأنها صادرة هكذا بدون واقعة على إشكال أيضا. ماشي. لماذا ذهب المحقق النائين في المقام؟ واضح اللي بنوا على أصالة عدم الزيادة، واضح شو منهجهم في القضية، كأنه أصل تعبدي ومشوا عليه. لماذا ذهب المحقق النائين إلى ترجيح أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة هنا، مع أنه قائل كبرويا بترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة؟ يصرح بهذا المعنى أول مرة، خلينا نعرف شو يقول، لأن البعض نسبوا إليه بعض المحققين والأعاضد كلاما لم يقله. والدقة في نقل الكلمات ضرورية يا أخوان، حتى لا يشكل الإنسان على شيء هو تخيله. يقول: إلا أن في المقام خصوصية. الجزء الثالث من منية الطالب صفحة 364، لا ضرر مطبوعة في آخر الجزء الثالث. بها تقدم أصالة النقيصة على أصالة عدم الزيادة عكس الكبرى. واحد، لأن منشأ حجية هذين الأصلين في حد أنفسهما، في حد نفسيهما لازم، إذا كان بناء العقلاء ومنشأ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة إذا كان ما عرفت من أن توهم أحد الراويين وزيادته على ما سمعه أبعد عن غفلة الآخر عن ضبط ما صدر. واحد، هون لب الإشكال، فيختص بالزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المأنوسة والأمور المألوفة. هذه كبرى، أنا ناقشتها مع الكبرى إذا بتتذكر في الموقف الأول، الآن التطبيق، فمثل كلمة في الإسلام أو على مؤمن لا تدخل تحت القاعدة المسلمة عند أهل الحديث والدراية، يعني ما بتجري فيها أصل عدم الزيادة. ليش؟ لأنها معاني مأنوسة في الأدعية. شو يعني؟ شو بدي أقول للشيخ النائلي؟ إذا معاني مأنوسة في الأذهان شو يعني؟ يعني يغلب فيها الاشتباه، تجري على اللسان تلقائيا. لابد أنه يريد أن يقول هالمعنى، ها؟ بحسب ظاهر كلامها. إسا بعدين شهيد الصبع عنده احتمالات بنيجي إن شاء الله. فيختص بالزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المأنوسة والأمور المألوفة، فمثل كلمة في الإسلام أو على مؤمن لا تدخل تحت القاعدة المسلمة عند أهل الحديث والدراية. أما الأولى في الإسلام فلأنه إذا جاز النقل بالمعنى كما إذا كان المحكي من الأحكام الشرعية دون الخطب والأدعية يمكن أن يزيدها الراوي عند حكايته قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن نفي الضرر حيث إنه من المجعولات الشرعية فيتوهم الراوي أنه صلى الله عليه وآله نفاه في الإسلام. ليش؟ شو بده يقول يعني شيخ النائلي؟ يعني نفاه في شرع الإسلام، في لائحة تشريعات الإسلام، توهم الراوي أنه نفاه في الإسلام. انتبهوا يا إخوان، شو عم بيقول؟ توهم الراوي أنه نفاه في الإسلام، يعني عم بيقول بأن أصالة عدم الخطأ هنا في الزيادة ليست بعيدة، ليست أقوى من أصالة عدم الخطأ في النقيصة. نص عبارته، إذا في نص عبارة بعد ما بيروح الإنسان إلى الاحتمالات، خصوصا مع ثبوتها في غالب أقضيته صلى الله عليه وآله كقوله لا رهبانية في الإسلام، لا ضرورة أو صرورة في الإسلام، لا إخصاء في الإسلام، لا كذا في الإسلام، ها؟ فيقيس الراوي نفي الضرر على نفي الضرورة مثلا. طيب هذا الكلام شو معناته يا شيخنا النائيني؟ هذا معناته إنه واعي إنه النبي ما قال في الإسلام ومع ذلك يقول هو في الإسلام قياسا على غيره، مش هيك؟ ما عاد اشتباهه غلط، ما عاد توهم، صار يفهم من النبي عندما قال لا ضرر ولا ضرار يعني في الإسلام. ليش؟ لأنه في كم مورد في أقضيات رسول الله لا رهبانية في الإسلام، لا كذا في الإسلام، لا ظلم في الإسلام إلى آخره، فقال لك لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قايس على البقية. يعني شو معنات هالكلام؟ معنات هالكلام أن المطلق انصرف إلى المقيد نتيجة وجود موارد فيها تقييد، هذا هكذا معناه، مع أن تلك الموارد من وادي وهذه من وادي، الضرر من وادي والرهبانية من وادي يا إخوان. هذا معش اشتباه، توهم أنه سمع أو جرى على اللسان تلقائيا، صار اجتهاد من الراوي انه بالموارد الاخرى في الاسلام لازم يكون في هون، فالنبي ما ذكرها لوضوحها فأم اضافها هو جنابه. جيد، هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، هذا مضافا الى انها لم تثبت في شيء من مسانيد اصحابنا وإنما أثبتها ابن الأثير وهو عامي وأرسلها العلامة في التذكرة إلى آخره. هذا بحثنا عنه سابقا يا إخوان، الإشكال ما بدي أكرره أنا. ليش؟ لأن هذا اعتمد على استقراء شيخ الشريعة اللي قال ما موجودة عندنا كلمات في الإسلام أصلا، والحال أنها موجودة بناء على كون رواية الفقيه كما يقولون رواية شيعية. ها؟ شو بدك هسه برأينا بأنها رواية؟ لا يظهر أنها رواية شيعية، لكن هم بنوا على أنها من مراسيل الصدوق، فكيف لم ترد إلا في كتب العلامة تبعا لابن الأثير؟ شو هالكلام هذا غريب. وكيف كان فمع عدم وجود هذه الكلمة في جل روايات الأصحاب ومسانيدهم لا عبرة بإثبات ابن الأثير والعلمين من أصحابنا في بعض مصنفاتهما، وعلى هذا إلى آخره.
طيب،
وأما الثاني يعلمه. خلونا في كلمة في الإسلام يا إخوان، خلونا في كلمة في الإسلام. الشيخ النائيني بالنسبة لكلمة في الإسلام أجرى أصالة على من نقيصة مش الزيادة، ورجح على أصالة على الزيادة. شو بدي بقصة ضعف السند ومش موجودة بمصادرنا؟ هذا بحثناه في المحطة الأولى. خلينا مع خصوص محل الكلام، أفاد نكتتين. قال يختص بالزيادات البعيدة عن الأذهان، يختص. أول مرة بدنا نسأل الشيخ النائيني سؤال مهم، هذا السؤال ولم أجده في الكلمات مع أنه سؤال مشروع ومهم. أين دارت الزيادة والنقيصة في واقعة واحدة وجد في بعضها بدون في الإسلام وفي بعضها في الإسلام؟ نحن لم يرد عندنا كلمة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إلا في رواية الصديق. شو بدي وردت مجمع البحرين وردت؟ هذه مش مصادر رواية يا إخوان، ما إلاش قيمة علمية يعني، غير أنها من المتأخرين ومتأخرين المتأخرين. لم يرد في مصدر روائي عندنا لا ضرر ولا ضرار إلا بالنسبة لرواية في الإسلام يعني، إلا بالنسبة لرواية الصدوق. طيب إذا كان الأمر كذلك، وين النقيصة؟ وين الرواية المقابلة اللي نقلت من نفس الواقعة مع نقيصة؟ والله عم تقايس لي بين هذه ورواية الشفعة. مين قال لك هي رواية الشفعة؟ مين قال لك هي رواية زمرة؟ قد يكون النبي في واقعة ثالثة رابعة خامسة غير الوقائع قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام طبق الموازين. عرفتوا قيمة النقاط والأمور اللي ذكرتها في البداية؟ طبق الموازين لم يضر الأمر هنا بين الزيادة والنقيصة في واقعة واحدة. اللي يحتمل أنها واقعة واحدة، أقول إذا احتمل أنها واقعة يحتمل أنه من موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة. لا نستطيع أن نجزم بأنه من موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيص حتى نجري أصالة على من الزيادة. هذا أولا، هذا أولا. ثانيا، إنما ذكره المحقق النائيني من أن الراوي يتوهم الزيادة فيزيدها. نسأل، ألا يجري فيها أصالة عدم الخطأ وعدم التوهم يا شيخنا النائيني؟ شو هي أصالة عدم الغفلة؟ شو هي هذا؟ ما هي أصالة عدم الغفلة؟ أصالة عدم الغفلة أن الإنسان ينقل غير ما سمع، والحال أنك تقول غفل ونقل غير ما سمع. ألا تجري أصالة عدم الغفلة هنا؟ وأنه لم يزد قولاً، إذا بدك تتعاطالي مع رواية الصدوق مرسل جزمي يعني واصل بالقطع وما يشبه التواتر للصدوق كأحد احتمالات ذكرت في المقام، فحينئذ جزم بأنه قال في الإسلام. يعني الصدوق عم بيقول ثابت عندي هذا المعنى، بمعذر عما أشكلنا من أن الرواية لم يثبت أثناء رواية إمامية. نحن كل البحث على تقدير صحتها، وصحتها يعني مرسل جزمي. مرسل جزمي يعني يفتي به الصدوق فيما بينه وبين الله، يعني ثابت عنده بما يشبه التواتر. هذا مش مقوي جدا لوجود كلمة في الإسلام بناء على المسار؟ قولك بأنه توهم احتمال بارد كاسد لا دليل عليه، هذا ثاني. ثالثا، قولك بأنه قايس بين مثل لا رهبانية في الإسلام ولا ضرورة أو صرورة في الإسلام ولا إخصاء في الإسلام وكثير من أقضيات رسول الله صلى الله عليه وآله، فسمع من النبي لا ضرر ولا ضرار، زدلها في الإسلام حتى تصير مثل بقية الأقضية. هذا أولا يتنافى مع احتمالك الأول من أنه توهم. هذا ما عاد توهم يا إخوان بالنقل، ديروا بالكم انتبهوا، هذا صار توهم بأن النبي يريد أن يقول وإن لم يقل. يعني هو ملتفت أن النبي ما قال، لكن لأنه موجود في بقية أقضيات رسول الله حمل الإطلاق على خصوص في الإسلام في هذه الواقعة. هذا هكذا معنى الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، عنده كلام هنا. يقول فيه بأن ما أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف من إثبات وجود زيادة من هذا القبيل هذا المعنى لا يمكننا أن نقول من خلاله بأن المحقق النائيني أعلى الله مقامه يريد أن يبني على الاشتباه بالنسبة للزيادة، إذ يحتمل في كلام النائيني ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن مناسبة هذه الزيادة لأصل الكلام قد توجد سبق اللسان إليها دون تعمد، وهذا بعيد جدا عن مقصود المحقق النائيني، مع أنه كلام الأول للنائيني ظاهر جدا في هذا، فيتوهم الراوي أنه نفاه في الإسلام خصوصا مع ثبوتها في أقضية رسول الله. جيد. إذ يقول الجري على اللسان لا يكون سببه، وهذا لا بأس فيه الكلام، الجري على اللسان بمعزل عن استبعاده أنه النائيني قصده هيك، الجري على اللسان يكون نتيجة الأنس الخاص في مورد الاستعمال مش نتيجة تعدد الوقائع. إذا تعددت الوقائع في موارد مختلفة بعيدة عن موردنا، مثل لا إخصاء في الإسلام ولا ضرورة في الإسلام ولا ما أدري رهبانية في الإسلام، خير، هنا الآن في واقعة أخرى بعيدة كل البعد عن تلك مفهوما ومصداقا، قال لا ضرر ولا ضرار، ما قال في الإسلام، يقول هذا لا يستوجب سبق اللسان أو سبق الذهن إلى كلمة في الإسلام. الذي يستوجب سبق اللسان أو سبق الذهن لو كان عم بيقول عادة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهالمرة قالها بدون الإسلام، صار في أنس بين هالتركيب وبين كلمة في الإسلام فسبق منها لسانه، هم بيصير تداعي ألفاظ ومعاني، وهذا لا بأس به. هذا المعنى جيد. الاحتمال الثاني يقول أن تكون شدة مناسبة الحكم والموضوع في المقام أوجبت انصراف المطلق في نظر الراوي إلى خصوص المقيد، يعني لا ضرر ولا ضرار هو قال، لكن انصرف عنده إلى خصوص في الإسلام فذكر كلمة في الإسلام. يقول الشهيد الصدر إذا كان هيك، وإن كنت أستبعد أنه مراد النائيني هذا المعنى، ولذا المراد هكذا، ما هو الانسباق إلى كلمة في الإسلام يغني عن ذكر كلمة في الإسلام. إذا واضح الانسباق إلى كلمة في الإسلام يعني في تشريع الإسلام، فكما أنه يستوجب الانسياق معها وذكرها، وضوحها وأنها هي المرادة، كما استغنى النبي عن ذكرها يستغنى الراوي لو كانت واضحة في ذهنه كذلك عن ذكرها، ليس ذكرها بأولى من عدم ذكره، بعبارة أوضح. شو عم بيقول الشيء بالضبط؟ عم بيقول بأنه إذا كانت مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني في تشريع الإسلام واضحة في ذهن القائل اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، وذهن السائل أو المخاطب، فكما يحتمل أن تذكر على اللسان انسباقا يحتمل أن تحذف انسباقا. يعني يكون النبي قالها وقام الشخص حذفها انسباقا، لأنه واضحة ما بدها داعي، ما في داعي للتنصيص عليها، يجتهد ويقول لا داعي للتنصيص عليها. أقول كلاهما خلاف الأصل يا أخوان، الأصل أن ينقل ما سمع كما سمع، هذا الأصل. شوفوا الاحتمال اللي احتملوا هون، الشهيد الصدر من النائين، الاحتمال الثالث واللي هو الظاهر مراد النائين، يقول أن مناسبة الحكم والموضوع تكون بنحو لو كان الراوي هو المشرع لشرع القانون مع هذه الزيادة. يعني الراوي عايش ذهنية خاصة بحيث لو كان هو عم بيشرع كان بيقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، النبي ما قالها فهو كمشرع قام قالها، فهذا يقرب احتمال الزيادة بحيث يمنع عن جريان أصالة عدم الزيادة وتقديمي على أصالة عدم النقيصة، بناء على أن العبرة بالظن الشخصي وملاحظة مجموع القرائن والجهات. وهذا الاحتمال احتمال متين يقول الشهيد الصادر، ولا يستبعد أن يكون هو مراد المحقق النائيني، وهذا كما ترون يا أخوان بعيد كل البعد عن عبائر المحقق النائيني. محقق النائيني ذكر مطلبين وإن كان بينهما تهافت، الأول هو توهم والاشتباه وهذا لا يلتقي مع الاحتمال الثالث، والشيء الثاني اللي ذكر المحقق النائيني هو قصة المقايسة مع بقية التشريعات، وهذه عملية واعية اعتقد أن الرسول يريد ذلك فأضاف، وهذا أجاب عليه في الجواب الثاني أن كون الرسول يريد ذلك واضح في الأذهان أنه في تشريع الإسلام، كما يستدعي الإضافة يستدعي النقيصة يا إخوة، أنه بيستغني عن ذكرها ما دام واضح أن المقصود في الإسلام أي في تشريع الإسلام. هذا الكلام يا إخوان الذي أفاده المحقق النائيني ذكر بإزائه أيضا صاحب المنطقة كلاما جعل من خلاله أن الوثوق هو الحاكم بكون كلمة في الإسلام زيادة في كلام الصدوق. لماذا؟ قال بأن النقل تارة يكون باللفظ مع قطع النظر عن المعنى، وأخرى يكون بالمضمون والمعنى، ومن الواضح أن الصدوق في روايته ليس في مقام النص اللفظي لكلام النبي صلى الله عليه وآله، بل في مقام حكاية المضمون والمعنى، لأنه في مقام الاستدلال على إرث المسلم من الكافر، وهو يرتبط بمفاد قول النبي لا بنفس الله. وإذا اتضحت هذه الجهة نضم إليها جهة أخرى، وهي أن صاحب القانون والتشريع إذا شرع حكما بإنشاء معين صح أن ينقل عنه تشريع ذلك الحكم في القانون لو لم يذكر لفظ القانون. يعني هو قال لا ضرر ولا ضرار، انت جنابك مين؟ محمد صلى الله عليه وآله، صاحب شو؟ صاحب شرعة الإسلام، فأنا ما زدت شيء غير بالمعنى، أنا قلت لقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فنسبت كلمة لا ضرر ولا ضرار إلى صاحب الشرع بنسبتها إلى شرعه إلى قانونه، فهي ليست جزءا من قوله، هذه نسبة مني أنا الراوي أنا الصدوق أو من أروي عنه من الرواة أني أنسبها إلى قانون الإسلام. وهذا كما ترون يا إخوان الكلام، أولا أنه عم ينقل المضمون، هذا خلف كوني الصدوق قائلا لقوله صلى الله عليه وآله، صرح لقوله يا إخوان، ما قال فتوى لما ثبت عن النبي بالمضمون، قال لقوله، عم يشهد بالقول. وإنما دخلت هذه بالبحث بناء على أنها مرسل جزمي، يعني ثابت قطعا عند الصدوق يفتي بها فيما بينه وبين الله، ولا ما دخلنا في البحث. وكذلك الثاني أن يكون في الإسلام ذكرها الراوي هيك تبرعا، حتى يقول قال النبي لا ضرر ولا ضرار، وأنا أقول هذا من تشريعات الإسلام، أنا من عندي عبد، مش كلام النبي، هذا خلاف الظاهر جدا لقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا جزء من قول رسول الله صلى الله عليه وآله كما لا يخفى، كما هو واضح. أقول يا إخوان بدون إطالة كلام كثيرا في هذا الجانب، أقول كلمة في الإسلام لم ترد إلا في مرسلة الصدوق، ولا يخلو الأمر، هذا بيت القصيد المهم يا إخوان، إما أن نبني على اعتبارها أو لا نبني على اعتبارها، واحد من اثنين. إن بنينا على اعتبارها فأقول لكل هؤلاء المحققين أين دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قصة مستقلة قال فيها النبي لا ضرر ولا ضرار، مرة مع الإسلام ومرة بدون الإسلام في نفس الواقعة، دلوني. غريب انسياق المحققين في هذا البحث مع تنبه بعضهم كالشهيد الصادق مثلا إلى أنه في نفس الواقع لابد أن تقيس الزيادة والنقيصة، وين نفس الواقع؟ دلونا عليها يا أخي، هي ما وردت إلا مرة واحدة مرسلة هكذا، البقية كتب العلامة وغيرها من المتأخرين قلنا ما أصول روائية، إما مأخوذة من الصدوق أو من كتب العامة كما في التذكرة والخلاف وغيرها. طيب لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ما وردت إلا مع كلمة في الإسلام، إذا لم يدر الأمر بين الزيادة والنقيصة، فهي خرج عن البحث بالكامل، هذا إذا بنينا على اعتبارها. أما إذا لم نبني على اعتبارها كما هو الصحيح فأصل البحث لا يأتي سالبا انتفاء الموضوع. هذا بالنسبة لكلمة في الإسلام. لكن الإنصاف يا إخوان، الإنصاف أن هذه الكلمة وجدت أو لم توجد لا تقدم ولا تؤخر في المعنى، إنه يعني لما النبي عم بيقول لا ضرر ولا ضرار سواء قال في الإسلام أو ما قال في الإسلام، إذا ما قال في الإسلام يعني وين قصد النبي لا ضرر ولا ضرار وهو يتكلم بما هو ناطق الشرع، يعني في شرعة الإسلام، في شرعتي، ها مو هكذا قصده؟ سواء قالها أو لم يقل فلا تقدم ولا تؤخر في المعنى شيئا، وإن كان يتوهم من بعض كلمات الشيخ بعض الاستفادات على تقدير وجودها نفاها معظم المحققين بما لا داعي للتعرض له. فهالزيادة أساسا بحث، يعني جعجعة المطحنة بدون طحين، ما في شيء لا يدي إلى نتيجة. المهم هو رواية صمرة يا أخوة، هذا المهم، هل يوجد على مؤمن أو لا يوجد على مؤمن، هذه وحدة. ثانيا شو نسوي بين الروايات اللي ما فيها لا ضرر وفيها لا ضرر، خلينا نقايسها غدا إن شاء الله نشوف لوين ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.